نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: كتاب تقصير الصلاة في السفر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الله بن إدريس قال أنبانا بن يريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب
بابي
عن يعلى
عن عبد الله بن بابي
عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل.
الله قاعدة كلية. نعم قاعدة كلية. نعم.
قال وخبرنا قتيبة قال حدثنا هشام عن منصور بن زازان عن ابن سيرين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة لا يخاف إلا رب العالمين يصلي ركعتين. قال وخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن ابن عباس قال: كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة لا نخاف إلا الله عز وجل نصلي ركعتين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا الشعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن جبير بن نفير عن ابن السمت قال: رأيت عمر بن الخطاب يصلي بذي الحليفة ركعتين فسألته عن ذلك فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يقصر حتى رجع فأقام بها عشرة. قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسين بن شقيق قال أبي أنبأنا أبو حمزة وهو السكري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين رضي الله عنهما. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال: صلاة الجمعة ركعتان، والفطر ركعتان، والنحر ركعتان، والسفر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن أيوب وهو ابن عائد عن بكير بن الأخنس عن مجاهد أبي الحجاج عن ابن عباس قال: فرض صلاة الحضر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة. قال أخبرنا يعقوب بن مهان قال حدثنا قاسم بن مالك عن أيوب بن عائز عن بكير بن الأخنس عن مجاهد.
هل هذا يفسر صلاة عائشة حديث عائشة؟ هل هذا في تعارض مع حديث عائشة؟ فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. هنا ابن عباس يقول فرضت صلاة الحضر على لسان نبيكم أربعا وصلاة السفر ركعتين، حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. ها
ابن عائشة أخبرت عن مورد وابن عباس يخبر عن
كيف
أن عائشة رضي الله عنها تكلمت في بداية فرض الصلاة أنها ركعتين، أما ابن عباس أخبر بما كان وبما حدث بعد ذلك.
نعم أحسنت. عائشة رضي الله عنها إنما تكلمت عن أصل فرضية في أولها، فكانت الصلاة التي فرضت ركعتين، أما الصلوات الخمس التي نزل بها الدليل وكذا فهي أربع في الحضر وركعتان في السفر. نعم.
قال أخبرنا يعقوب بن مهان قال
قال وصلاة الخوف ركعة، هذا أحد الأحاديث، ولا فالنبي قد صلى صلاة الخوف ركعتين وليس ركعة واحدة. نعم.
قال أخبرنا يعقوب بن مهان قال حدثنا قاسم بن مالك عن أيوب بن عائد عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
طيب نصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب الصلاة بمكة. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى في حديثه عن خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت موسى وابن سلمة قال قلت لابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصلي في جماعة؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسماعيل بن المسؤولين قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن موسى بن سلمة حدثهم أنه سأل ابن عباس قلت تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء ما ترى أن أصلي؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر. هذه أدلة طيبة واضحة جيدة قوية في الرد على من يزعم أنه إذا كان مسافرا ونزل بلدا أنه لا يلزم حضور الجماعة أنه لا يلزم حضور الجماعة إذا كان قد نزل بلدا، كالإخوة مثلا الذين يقيمون هنا فإنهم يقولون نحن في أحكام المسافرين في حكم المسافرين وبالتالي لا يلزمنا جماعة. وقد سبق أن أجبنا منذ يومين على أنه فرق بين وجوب الجماعة وبين القصر في الصلاة المسافر وهو مسافر أم لا. أما الجماعة فقلنا بوجوبه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب الجماعة في حال الخوف، وغالبا ما يكون في السفر فيكون في حال الأمن أولى. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة وهو مسافر 19 ليلة، صلى جماعة مع الناس وكان يقصر بهم، يقصر هو ثم يقول أتموا صلاتكم، ولم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، فلا يجوز ترك الجماعة. ولو أنك اخترت أنك في حكم المسافر فإن فاتتك صلاة رباعية بنوم أو نسيان فصلها ركعتين إذا كنت على حكم المسافر، أما إذا نودي عليك بالصلاة فوجب عليك الصلاة لهذه الأدلة ذكرناها. ومن الأدلة أيضا هنا ما ذكره النسائي عن ابن سلمة قال قلت لابن عباس كيف أصلي بمكة، يعني إذا كنت مسافرا كيف أصلي بمكة إذا لم أصلي في جماعة؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هو قال له إيه؟ إذا لم أصلي في جماعة، فدل هذا على أنه لابد من الصلاة في جماعة. إذا لم يصلي في جماعة فإنه يصلي ركعتين سنة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. لا لسه هنقوله، المهم أنه هو الأول يلزم الجماعة ولا لا، أيا كان المهم هو له حكم المسافر. هل المسافر أيوة، هل المسافر لمن في حكم المسافر أيا كان، هل من هو في حكم المسافر إذا كان مسافرا يترك الصلاة مع الناس ويصلي وحده في البيت ركعتين أم لا؟ الجواب يصلي جماعة، يجب عليه صلاة الجماعة، يجب عليه صلاة الجماعة. هذا الحديث قلت ابن عباس كيف أصلي في مكة إذا لم أصلي في جماعة؟ قال ركعتين. وأيضا أنه سأل ابن عباس قلت تفوتني الصلاة في جماعة، ليس أنه يترك الصلاة، تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء ما ترى أن أصلي؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى دل هذا علي أخواني، دل هذا على أن من كان مسافرا ونزل بلدا وأقام بها فترة أنه يصلي مع جماعة المسلمين ولا يتركهم، لأن النبي فعل هذا. النبي لما أقام بمكة ليالي عددا ما ترك الصلاة في جماعة، بل كان يصلي بالناس في جماعة ولم يكن النبي يترك الصلاة. كذلك في صلاة الخوف في السفر، هذه صلاة سفر في السفر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة، وإذا كنت فيه فأقمت لهم صلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية. ينضاف إلى هذا فقه الصحابة، هنا فقه الصحابة، فأبو سلمة سأل ابن عباس إذا كان في سفر وفاتته الصلاة في جماعة هل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا؟ قال يصلي ركعتين سنة أبي القاسم. هذه المسألة الأولى وهي المهمة، لأن بعض الإخوة يعتذر الصلاة في المسجد ويصلي في بيته ويقول أنا على سفر، هذا غلط، لم يفعله النبي ولا الصحابة، فإنك داخل في عموم الأمر بصلاة الجماعة. المسألة الثانية، من له حكم السفر؟ من له حكم السفر؟ من يقيم دائما أبدا طالما أنه ليس من أهل البلد؟ هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونصره، ومن المعاصرين هو قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وأما قول الجماهير من أهل العلم أن من نوى الإقامة أكثر من 20 صلاة فإنه في حكم المقيم، أما إذا لم يجمع إقامة فإنه يبقى مسافرا دائما. والطائفتان ربما تنزعوا الدليل الواحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام أكثر من 4 أيام، أقام 19 ليلة، أما الجماهير فحملوا ذلك على أنه لم يجمع إقامة، أما شيخ الإسلام ومن معه حملوا ذلك على أنه لم يكن من أهل البلد. لهذا الجماهير الناس عندهم أصناف، الجماهير الناس عندهم أصناف. المسافر والمقيم والمستوطن زي جعفر كده مثلا، هذا نسميه مستوطن، يعني لا هو من أهل بيلة ولا هو مسافر، إنما نسميه مستوطنا، هذا كلام الجمهور. شيخ الإسلام يقول جعفر مسافر ليس إيه مستوطنا، لأن الناس إما مسافر وإما مقيم وعليه، فيبقى جعفر يقصر الصلاة إلى أن يرحل ويعود إلى بلده، ولو أقام سنة ولو أقام سنتين طالما أنه لم يتملك من بلد، نريد أن نملكه قطعة أرض وعروسا حتى يصبح من أهل البلد، توافق؟ تكون تبع البيالي أبو غنى. أما الجماهير قالوا لا، في مسافر وفي مقيم وفي مستوطن، فالأوصاف إيه؟ فالأوصاف 3، فقالوا حد ذلك ما زاد على 20 صلاة. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حد المهاجرين 3 أيام، ما بعده قالوا إذن يكون في حد المسافر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من مكة من المدينة في الحج أقام بمكة 4 ليال ثم انتقل إلى منى، قالوا هذا حد المسافر. الحقيقة هي أدلة يعني لا تسلم من الانتقاد، وكلام شيخ الإسلام وكذا من جهة موافقة ظاهر القرآن، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جرح تحصلون من الصلاة، فجعل مطلق الضرب في هذا، مطلق الضرب يعطيك حكم المسافر. لكن جماهير أهل العلم ومنهم الفقهاء 4 فيما أعلم وغيرهم على أنه تحد المدة 20 صلاة، وما زاد على 20 صلاة فإنه يكون مسافرا. أنا ما أطمئن إلى أدلة هذا يعني من جهة النص الصحيح الصريح في هذا، ولكن نقول يعني مبنى الاحتياط على هذا، والعبادة مبنى على الاحتياط، فهذا احتياط فقط، وإلا لا نجزم بصحة هذا القول. فالشاهد في هذا أنك لو أخذت بهذا القول أو أخذت بهذا القول، المهم أنه لا ينبغي لك أن تتخلف عن الجماعة من أجل أنك مسافر، بل لابد من إتيان المسجد والجماعة صلاة الجماعة مع المسلمين. فالجماعة شيء، هذه الجماعة تسقط عنك متى؟ تسقط عنك إن كنت على ظهر سير تنتقل من بلد إلى بلد وأنت على الطريق، أما إذا أقمت بالبلدة فإنه يجب عليك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، والصحابة رضوان الله عليهم قد فعلوا ذلك. نعم.
لا نستطيع أن نقول أن الجمهور على هذا، لأن الأئمة الأربعة على خلاف كبير جدا، على خلاف 15 يوم.
لا تحديد المدة، الجمهور على تحديد المدة، وإن اختلفوا فيه لكنهم على تحديد المدة، أقصد جماهير على تحديد المدة لكنهم اختلفوا في المدد، اختلفوا في المدد. نعم.
الإجماع على أن المسافر ليس عليه.
صح، الإجماع على المسافر، الإجماع في الجمعة إذا المسافر ليس عليه جمعة إذا كان على ظهر السير، أما إذا نزل بلدا وأذن للصلاة وجب عليه النداء لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فإذا نزل بلدا صلى من أهل النداء. بهذا أفتى العثيمين رحمه الله تعالى أيضا الذي يقول بفتوى أنه يلقى مسافرا لكن قال بوجوب تلبية النداء وإجابة النداء، وهو قول ابن باز أيضا وقول العلماء، وهو الذي دل عليه القرآن في وجوب الجماعة. نعم. يبقى النبي أبو جمعة يعني مسافر جمعة إذا كان على ظهر السير لا نقول له قف وصل، ما نقول له ذلك. نعم. على قول من يرى أن الإقامة ما زاد على إحدى على 20 صلاة لو نوى ذلك يتم من أول يوم، أما إذا لم يجمع إقامة بقي شهرا بقي شهرين وغدا سأسافر بعد غد كذا فإنه يبقى في حكم المسافر ولو طال. نعم.
هل يلزم المسافر وقتين؟
لكن الحقيقة هو يعني أقوى دليل عندي لهم اللي هو دليل الأمر بعدم بقاء المهاجر أكثر من ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة أيام، قال إذا يكون الرابع هذا حد المسافر، هم أخذوا بقى 21 صلاة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم للرابع من ذي الحجة وانتقل إلى منى يوم الثامن ظهرا فعدوها فإذا هي 20 صلاة، فقالوا إذا زاد على 20 صلاة. لكن حد المسافر من المقيم، وده اللي يعنينا، حد المسافر من المقيم والتفريق بين إقامة المسافر وإقامة المقيم، تمام، بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في نهي أهل المدينة عن البقاء في مكة بعد المناسك أكثر من ثلاثة أيام، فقالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين المسافر والمقيم، فصارت هذه مدة المسافر غير مقيم، لأن لو كان للمسافر إن هو يطلق عليه المسافر ويبقى أكثر من هذا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حد هذه المدة جعل هذا حد الفيصل بين المسافر والمقيم، يعني هذا أقوى أدلة الجمهور في هذا. نعم. كلها محمولة على عدم جمع الإقامة، ستة أشهر وغيره كلها محمولة يحملها الجمهور على عدم تحديد الإقامة، هم ما يعارضون في هذا، هم لا يعارضون إذا لم تجمع إقامة وبقيت سنوات. شيخ الإسلام يقول لا، هذا لا دخل في مسألة جمع إقامة وجمع إقامة، هو مسافر ما بقي سنين عددا، فلهذا أنا أقول لك ربما تستدلوا بالدليل الواحد، بالدليل الواحد. ليه هم احتاجوا للجمع بين هذا وبين حد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة مدة المسافر من المقيم، فلما حد ثلاثة أيام فما معنى ذلك؟ طب كان يتركه شهر اثنين ثلاثة أربعة في مكة ويكون مسافرا، لكن النبي نهاه عن ذلك. كيف نوى الاستيطان؟ لا لا، لو نوى الاستيطان عند شيخ الإسلام ما يعتبر، يعني أنت الآن نويت الاستيطان، أنت مسافر، شيخ الإسلام يلغي وصف الاستيطان هذا، يلغي يجعل أوصاف وصفه. نعم.
قال باب الصلاة بمنى.
انت بتتكلم عن المسافه ولا على مده الاقامه؟ في فرق بين المسالتين، مساله المسافه كم كيلا ومسألة الإقامة كم يوم. أما في المسافة فيقول إن الشارع لم يرد، وهما مسألتان مختلف فيهن، وكلا المسألتين الجمهور على أنه تضرب مسافة وتضرب مدة، تضرب مسافة وتضرب مدة. أما المسافة والمدة هم رجعوا فيها، يعني شيخ سامي يقول عرف، هم رجعوا فيها للعرف أيضا، هم رجعوا في مسألة المسافة العرف، قالوا هذا كان حد المسافر، هذا كان حد المسافر، مسافر مرحلتين، أربعة برد ولا أربعة برد مرحلتان، وأتوا بأثار عن ابن عباس وابن عمر أن من سافر من إلى فهو في حد المسافر، هذا حد المسافر، وقالوا أربعة برد مرحلتان، مرحلتان حوالي 80 84 86. طيب وفي المدة قالوا النبي حددها في حديث المهاجرين، فنرجع هنا إلى هذا، وهذا أولى من الإطلاق، ولهذا أنا أرى أن الاحتياط العمل بهذا، أرى أن الاحتياط بعمل بهذا. ليه؟ لأنه القول بالعرف في المسافة، هذا القول بالعرف، أنه عرف عرف عرفك ولا العرف السائد. لو نظرنا إلى المسافات مثلا 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو نرى الأعراف تختلف، لكن لما نرى المرحلة، ننظر إلى المرحلتين، نرى أن المرحلتين عرف لا يختلف. يعني ما في أحد يقول في 80 كيلو مثلا أن هذا ليس سفرا، هذا سفر باتفاق. وآثار الصحابة لو سفرت ميلا لقصرت له، والذي سافر ثلاث فراسخ وإلى آخره، هذا في مبدأ السفر. فلو أنا سافرت مثلا إلى القاهرة أقصر على ميل وأقصر على نصف كيلو، إذا جوزت أنا البنيان أقصر من هنا، وليس أن هذا وحد السفر، لأن العرف يأبى ذلك، العرف لا يسمي الميل سفرا. فكيف نفهم إذن آثار الصحابة لو سافرت ميلا؟ لهذا أنا أقول في المسألتين الحقيقة، وأنا لم أطمئن لقوة الأدلة في هذا، لكن أرى أنه مهما كان من ضعف فإن هذا أقرب وأحوط في العباد، لكن لا أجزم بذلك أن هذا القول الصحيح الذي لا يصح به القول آخر، لا أطمئن إلى هذا. نعم، والقول بالعرف قول قوي، ولهذا احنا نرجع إليه. لكن ما العرف؟ أنه عرف؟ ما العرف؟ فلما يجيني الصحابة حددوا أربعة برد أطمئن إلى هذا، لما يجيني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد وفصل بين المسافر المقيم أطمئن لهذا، فيكون هذا آنس لي من القول بالإطلاق، لسيما هو لا يعارض القول الثاني، كأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع في ذلك ضاغطا. لكن مسألة 21 صلاة وكذا، طيب ما يدرينا أن النبي لو بقي في مكة أكثر من 20 صلاة كان سيتم، ما يدرينا، ما يدرينا في هذا، الله أعلم. نية الإقامة، نية أن يكون مقيما، يعني جعفر دلوقتي يقول مثلا أنا خلاص بيت من أهل بيال، لن أعود إلى روسيا، لست من أهل روسيا، أنا أهل بيال الآن، خلاص صار مقيما الآن. تعرف يا زي إيه؟ زي الماء الطاهر، الطاهر والطهور والنجس. فمن الفقهاء من يعتبر أن الماء قسمان، طاهر ونجس، الطاهر عنده والطهور. أما الطاهر في تقسيم الثلاثي وهو ما ذهب إطلاقه فلا يسميه ماء، فمن سماه ماء جعله قسما ثالثا، ومن لم يسميه ماء جعل الماء قسمين. فهنا شيخ الإسلام اعتمد هذا، إنه الناس إما مسافر وإما مقيم. المقيم إلى نوى إقامة خلاص صار من أهل البلد انتهى، ويصبح بقى لو سافر إلى بلده مثلا كأنه مسافر خلاص، هو نوى الإقامة هنا، مثل كثير من الناس قد يكون واحد من بيلة ونوى الإقامة في القاهرة وصار مسكنه في القاهرة وانتهت، واخد بالك؟ فبهذا نوى الإقامة، ما يقال مستوطن. لكن الذي على نية العودة يسميه مستوطن. يعني مثلا أنا أسافر السعودية أقيم بها مثلا شهرين ثلاثة أربعة على نية العودة، أنا أذهب لعمل هناك أقيم سنة على نية العودة. لهذا العثيمين رحمة الله عليه يفتى أن من سافر وبقي سنة ويعود في آخر الدراسة هذا حكم حكم الايه المسافر، لكن يوجب عليه الجماعة. طيب تبقى مسألة، وهي مسألة ائتمام. اذا كان المسافر فيجب عليه الجماعة، ائتمامه بالامام المقيم. ان ائتم بامام مسافر خلاص يقصر مثله، اما اذا ائتم بامام مقيم فلا يقصر الصلاة، وجب عليه الاتمام كما في حديث ابن عباس، ايضا سنة ابي القاسم. نعم سنة ابي القاسم. لو من حيث المسلك، لو انا اجنح بقوة الى هذا الدليل، لو انا العثيمين ساتعبد بهذا، لو انا العثيمين ساتعبد بهذا،
هو يتعبد بهذا ودخل يصلي بهذا، هل يتم الصلاة او انا
يتعبد؟ نعم هذه مسألة، لو انا ارى او اتعبد بصحة قول شيخ الاسلام، اتعبد بالدليل مستقليد، ارى هذا هو الدليل ودخلت اصلي بالناس، فانا مسافر اسلم من ركعتين هنا، لكن لا تترك بقى الصلاة لان هذا خلاف السنة، وايضا سوء ظن. اما يكون الاخ ده في البيت لا ينزل يصلي ويجي يعظنا يوم الجمعة، يجي يوم الجمعة يعظنا ولا نراه في الصلاة وسيارته موجودة وكذا، هذا يشكل. نعم لا هو اللجنة دائما معانا، كل مشايخنا على هذا الكلام، كل مشايخنا على هذا الكلام الا العثيمين فقط، ولا اعلم اصلا من علمائنا يعني المشاهير احد مع الشيخ العثيمين في هذه. هذه مسألة مشهورة هناك ان الشيخ العثيمين وحده فيها في المشاهير، يعني ابن باز، فوزان، غديان، الحيدان، كل هؤلاء يرون الذي اقوله انا، ما قال في ذلك فذاك الشيخ العثيمين. والشيخ العثيمين يقولها بكل قوة وكان يفتي فيها بالدروس، ويقول انا يعني لا ادري من يخالف هذه المسألة، يعني ما ادري
يقول هذا اجماع.
لا ليس الزاما القصر في اصح قول اهل العلم، من اهل العلم من قال بوجوب القصر، ومنهم من قال باستحباب، وهم الجمهور. نعم
قال باب الصلاة بمنى. قال اخبار
اذا لو اتى بصلاة العصر جمعا مع الامام هذا جائز، لكن ليس السنة، فان النبي كان اذا نزل لا يجمع الصلاة، وكان لا يجمع الصلاة الا اذا كان على ظهر سير، فهذا خلاف السنة ان يجمع بين الصلاتين، هذا خلاف السنة.
قال باب الصلاة
لو فعله صح، لأن المسافر له الجمع، لكن ليس هو السنة، النبي ما كان يفعل هذا. نعم
قال باب الصلاة بمنى. قال أخبرنا قتيبة. نعم. قال حدثنا
لا ليس للمسافر، ما احنا قلنا ليس للمسافر أن يقصر وراء إمام مقيم يصلي أربعا، حتى لو دخل وراءه في الركعتين الأخيرتين، حتى لو دخل وراءه في التشهد الأخير، طالما حتى لو دخل وراء في سنة مقيم يصلي سنة وهكذا. طب لو دخل وراءه يظنه مسافرا فبان مقيما وهو قد نوى القصر يتم ولا يضر هذا. نعم طب لو دخل يظنه مقيما فنوى الإقامة فبان مسافرا يقصر. نعم
باب الصلاة بمنى. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين.
لماذا النص على كلمة آمن والباب اللي سابق آمن 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 ها لماذا؟ وقول ابن عمر بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأينا محمدا يفعل، لأن الآية فيها إن خفتم، فهل الحكم يعلق بالخوف؟ هنا قاعدة يا إخواني، وهو أنه قد يعلق الحكم بالعلة ويدور معها، وقد يكون للحكم سبب فيزول السبب ويبقى الحكم، وكل هذا إنما تدل عليه الأدلة على حسب الأدلة، التفريق يكون على حسب الأدلة. مثلا جاء في الصحيحين أن أهل مكة قالوا لما قدم النبي في العام السابع من الهجرة قالوا لقد وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالرمل بالإسراع لإظهار الجلد،
لإظهار الجلد.
ثم بعد ذلك فتح النبي مكة وذهب المشركون وزالوا، فهل الرمل سنة ثابتة باقية أو أنها زالت؟ سنة ثابتة باقية، لأن النبي رمل في حجة الوداع، رمل في حجة الوداع. طيب كذلك النبي اقتدى بهاجر بأم إسماعيل في الإسراع بين الواديين في المسعى، وأين أم إسماعيل؟ كذلك في القصر كان أساسه الخوف، ثم لما حصل الأمن صلى بهم النبي ركعتين، فلا يأتي واحد يستدل بهذا. ولهذا قالت تلك رخصة، هذه صدقة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. عمر سأل النبي عن ذلك، لما سئل عمر عن هذا قال أنا سألت النبي عن ذلك فقال صدقة، وإن كان سببها تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا إيه؟ فاقبلوا صدقته. فإذا هنا الأحكام، فرق بين هذه المسألة وبين مسألة الحكم يدور مع علته. إذا دل الدليل على أن الحكم منوط بالعلة نعم، زي الإسكار في الخمر. أما إذا كان للحكم سبب وزال السبب وبقي هذا خلاص، مثل صلاة التراويح جماعة، فإن النبي علق عدم الجماعة وقد فعلها لياليا، علق عدم الجماعة عليه خشيت أن تفرض عليكم. طب مات النبي وزال السبب، فنعود إلى الحكم. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق حاء قال أنبانا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو إسحاق عن حارثة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن محمد بن عبد الله بن أبي سليمان عن أنس بن مالك أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ومع أبي بكر وعمر ركعتين ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد حاء قال أنبنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت بمنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا حتى بلغ ذلك عبد الله فقال لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أنبانا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصلاها أبو بكر ركعتين وصلاها عمر ركعتين وصلاها عثمان صدرا من خلافته.
عثمان رضي الله عنه لا تخف عليه السنة وأنها ركعتان، ولكنه تأول رضي الله عنه في الأربع ركعات، فمنهم من قال تأويله أنه تزوج وتأهل صار حكم حكم المقيم، ومنهم من قال إذا ما خشي أن الأعراب يعودون فيصلون ركعتين، وإلا هو قد صلى صدرا من خلافته ركعتين في منى، وتلك هي السنة وعليه العمل إلى الآن. هذه مسألة. أيضا تنازع أهل العلم في الصلاة في منى ركعتين، أهما للنسك أم للسفر؟ يعني تكون في مكة في منى الصلاة ركعتين نسكا كرمي الجمار سبعا وكذا، أو من أجل السفر؟ وعلى هذا يترتب ماذا؟ يترتب حكم صلاة أهل مكة في منى. فأهل مكة في منى ليس المسافة مسافة قصر، وعليه إذا سلم الإمام من ركعتين يتم أهل مكة إن كان القصر للسفر يتمون لأنهم ليسوا مسافرين، وإن كان للنسك يتمون. على هذا كان نزاع أهل العلم الذي عليه ترجيح الجماهير أن أهل مكة يصلون ركعتين وأن القصر أن صلاة ركعتين هنا إنما الرجح كان من أجل النسك وعليه فإن النبي استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في مكة كان إذا فرغ من صلاته قال أتموا صلاتكم لكن في منى لما كان يسلم ما كان يقول أتموا صلاتكم هذا ترجيحهم أنه إنما يكون من أجل العلة أو من أجل النسك وعليه فيستوي أهل مكة وغير أهل مكة والمسألة كلها فيها وهي محل أيضا نظر واجتهاد. نعم.
قال باب المقام الذي يقصر بمثل الصلاة. قال أخبرنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا يزيد قال أنبانا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولهذا لم يثبت أن النبي قال يا أهل مكة أتموا ولا أبو بكر قال ولا عمر ولم يثبت أنهم أمروا أهل مكة بالإتمام لأنه يا أخواني لو كان الإتمام يلزمهم لأمروا بذلك يعني ممكن أن نقول من علي الإتمام من علي القصر فأتم قد نسكت من علي القصر فأتم تسكت أما من علي الإتمام فقصر يعني مثلا لو صلى ورائي الآن أحد الإخوة وهو مسافر مثلا فصلى ورائي ركعتين وأنا علم أنه مسافر صلى ورائي ركعتين وأنا سلمت فوقته قد صلى ركعتين الواجب علي أن أقول أتم صلاتك الواجب علي أن أقول أتم الصلاة ليه؟ لأنه يجب علي يجب علي هنا الإتمام تبعا لي طيب لكن لو جاء لو صلى بها إماما هو وسلم مركعتين خلاص طيب لو صلى أربعا ما أقول صلاة باطلة خلاص لكن لو أنا المقيم صليت ركعتين يبقى يجب عليه الإتمام فلو كان أهل مكة يجب عليهم الإتمام لنبه النبي ونبه أبو بكر ونبه عمر ونبه عثمان في صدر خلافته مما يدل على أن القصر هنا هو من قبيل النسك وليس من قبيل السفر. نعم.
قال عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي بنا ركعتين حتى رجعنا قلت هل أقام بمكة قال نعم أقمنا بها عشرة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أسود البصري وقال حدثنا محمد بن ربيعة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عبيد الله عن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 15 يصلي ركعتين ركعتين. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجوي عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال
العلامة الألباني صحيح بلفظي 19 يوما. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجوي قال أن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع العلاء بن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع في حديثي عن سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن السائب بن يزيد عن علاء بن الحضرمي قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بمكة بعد نسكه 3.
طيب كأن ظاهر صنيع إن السائب ما هو باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة وذكر أثار في إقامة النبي أكثر من 3 أيام وقال به في مكة وأنه كان يقصر ثم ذكر حديث العلاء بن حضرمي لماذا ذكر حديث العلاء بن حضرمي كأنه يميل إلى التفريق بين الحد الذي يكون به مقيما إن حدد هذا الحد وبينما إذا لم يجمع إقامة لأنه ما يذكر حديث العلاء إلا على ذلك. نعم.
قال أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا علاء بن زهير الأزدي قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت قال أفطرت وصمت
قصرت وأتممت وأفطرت وصمت
لكنها قال أحسن يا عائشة
كأنها لا تتكلم يعني.
عندنا الضبط قصرت وأتممت وأفطرت وصلت.
نعم.
قال أحسنت يا عائشة.
نعم.
وما عاد علي.
نعم. قالت يا رسول
لأن هي
الله
هي فعلت. نعم. هي فعلت.
قالت يا رسول الله بأبي لا. أنت وأمي
ها؟ تمام. هي عندك الضبط إيه؟ مفتوحة في الاثنين؟
لا قصر مضموم.
مضمومة في الاثنين برضو؟ يعني قصرت وأتممت؟
أيوة
يبقى أنت لخبطت في القراءة.
لا هي مضبوطة كده
في الاثنين قصرت وأتممت؟
نعم.
الثانية
مغير
الاثنين قصرت. طب شوف الضبط، شوف ضبط الشراح. شوف ضبط الشراح هنا. ها؟ تمام. يبقى قصرت وأتممت.
قالت يا رسول الله.
طيب أليس حكم عائشة حكم النبي؟
في جماعة.
قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. هذا دل على إيه؟ جواز إيه؟ يعني جواز القصر والإتمام وجواز الصوم والإفطار، أليس كذلك؟ طب علاقة هذا بترك التطوع في السفر؟
وما ليس في باب ترك التطوع.
نعم. طيب فين؟ ها طيب هو الشيخ الألباني حكم عليه بالنكارة، طب علة النكارة فين؟ الشيخ حكم عليه بالنكارة ليه؟
حسن الإتمام.
وجه النكارة في العمرة
في عمرة رمضان
أن اعتمرت مع رسول الله من المدينة إلى مكة
في
يعني الشيخ الألباني حكم عليه بالنكارة للفظة في رمضان عمرة في رمضان
لكن
أنا عايز كلام الألباني نفسه كلام الشيخ
شيخنا هنا حكم عليه بالنكارة وليس في المتن في رمضان
لا في اعتمرت نعم
صح صح الحديث
من أثيوبي اي نعم انا صحيح ايه الارسال ماشي على اعتبار سماع يعني عبد الرحمن الأسد مع عائشة ايوه
ابو نعيم رواه عن العلاء عن عبد الرحمن بن الاسود عن عائشة بنت ابي والمرسل الاشرف
تمام بس هذا ما في نكار يعني علة النكار عند الشيخ الألباني ما
ذكر هنا ان البرقوطي قال كذا
بس هذا نعم لكن النكارة هنا في شيء في المتن اما مسألة رمضان هذه تكون نكارة بإجماع لو الشيخ الألباني
علق على رواية عمر في رمضان. نعم، لأن النبي لم يعتمر في رمضان، لما اعتمر النبي أربع عمرات كلهن في ذي القعد، ما في ولا عمر في رمضان ولا في رجب ولا في غير ذي القعد. نعم، فهل النكارة في رمضان؟ ها؟ صح، سمع. المهم ان بقى سائر المتن صحيح، لكن اعتمر في رمضان لم يثبت. طبعا طبعا. نعم ايه لو كان جائز عادي، على اعتبار عادي ان المسافر فمن من المفطر، الصحابه كلهم قال يخرجون مع النبي في السفر فمن الصائم ومن المفطر. نعم.
الشيخ الألباني يقول ولعل الإنسان هو علة الحديث، وقد تعلق بعضهم في إعلانه بالعلاء بن زهير قول ابن هشام يروي عن الصفات ما لا يوجد في الأسباب، فبطل الاحتجاج به فيما لا يوافق الصفات. وقد رد الذهبي ثم الطبراني على هذا القول بأن العبرة بتخصيص يحيى بن معين، وقد رجح فلا وجه لابن زهير بن سلمان لا سيما وهو قد أورده في الصفات ألف وتناقض. وذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد أن الحديث لا يصح، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه
وسلم. نعم.
قال ترك التطوع في السفر. قال أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا العلاء بن زهير قال حدثناه وبرة بن عبد الرحمن قال كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين، لا يصلي قبلها ولا بعدها، فقيل له ما هذا؟ قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال أخبرني نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي قال كنت مع ابن عمر في سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ثم انصرف إلى طنفسة له فرأى قوما يسبحون، قال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر حتى قبض، وعمر وعثمان رضي الله عنهم كذلك.
نعم، هذا في النفل المقيد بالصلوات فلا يتنفل في السفر، وليس من السنة أن يصلي في السفر النوافل المرتبة سنة الرواتب إلا ما ورد به الدليل، وهو سنة الفجر وصلاة الليل مع الوتر، هذا هو الوارد. ما كان النبي يترك الوتر أبدا صلى الله عليه وسلم، لا حضرا ولا سفرا، ولا يترك ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا. أما سائر الرواتب كان يتركها الناس. أما النفل المطلق، أما النفل المطلق فلا يمنع منه المسافر. فلو كان رجل مسافرا فأراد أن يتنفل بين الظهر والعصر نفلا مطلقا فلا حرج عليه، إنما الممنوع هو أن يصلي راتبة سوى راتبة الصبح مع قيام الليل. طيب نتوقف هنا. نعم. ايه ما لا
إبراهيم
يقول أخونا طلعت كيف يصلي قائد السيارة ويقود السيارة؟ قائد السيارة والطيارة والحمارة كل يصلي على حسب ما تصنيفه، ما في إشكال، يومي بالركوع والسجود ولا إشكال في ذلك. هو يصلي وهو يقاتل بالسيف، فإن خفتم فرجانا أو ركبانا. نعم نعم نعم، ما هذا شغل الصلاة، ما في إشكال، بس هذه حركة حركة يحتاجه ولا يضيع من نفسه هذا، بل أفضل يعني ما يكون صراحة التنفل على الراحلة أفضل ما يكون من استغلال الوقت، أنا أفضل ما يكون من استغلال الوقت.
نعم.
نعم
نعم هذا في نزاع. نعم نعم اي نعم سبق يا رب القصة. أقوال العلم نعم
لكن أبو داود يعني يقول مسلمي لأنه يقول هذه الأقوال
مسلمي هذه الأقوال إيه؟ بس لا يكثر هذا الإكثار والخلاف وهناك من الرجال من ليس له مسانيد يعني
الذي عليه العمل
إيه نعم
لم يذكر الذي عليه العمل
رجع هذا في يوم الأحد بالنسبة لي ورجع أيضا هذه نعم
ركب البحر
نعم
ركب البحر يعني ليس عليهم جمعة لكن لو خطب فيهم فهم بدعة هل يلزم أهل البحرين يلتزمون معه
لو حضر إيه
ركب البحر لو خطب فيهم فهم بدعة
لا الذين يسافرون في البحر لا جمعة عليه الذين يسافرون في البحر لا جمعة عليهم والذين ينزلون في البر من أجل عمل أو كذا مشروع وسيرحلون أيضا لا جمعة عليه شرط فيها أن يكون داخل مدينة باستيطان نعم